بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الباب قلنا أن فيه التغليظ اليمين في بعض الأزمنة، فما سبب تغليظ اليمين بعد العصر؟ ها؟ أنه وقت ترفع فيه أعمال العباد، وبعض العلماء أشار أيضا إلى فائدة، قالوا لأنه خاتمة اليوم بعد العصر، خاتمة اليوم، فكونه يحلف كاذبا معناه أنه ختم يومه بكبيرة من كبائر الذنوب والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيختم يومه بطاعة الله. أما أن يختم يومه بكبيرة من كبائر الذنوب فهذا يعني شديد، فالأعمال بخواتيمها. إضافة إلى أنك لو نظرت تجد أن ختام الشيء غالبا يكون معظما أفضل من أوله، وهذا في كثير من الأزمنة. شهر رمضان خاتمته خير من أوله وأفضل، كذلك عشر ذي الحجة خاتمتها الذي هو يوم عرفة ويوم النحر أفضل من أولها، يوم عرفة أيضا نفس يوم عرفة خاتمته أفضل من أوله، ينزل الله تعالى عشية عرفة، وهكذا كثير. يوم الجمعة يعلت آخر ساعة من ساعاته لا يرد فيها الدعاء، الليل آخره أفضل والعبد يكون فيه أقرب إلى الله عز وجل، وهكذا في أزمنة كثيرة من أزمنة الطاعات والعبادات جعل آخرها معظما أكثر من تعظيم أولها، فاليوم عظم آخره الذي هو بعد العصر، كان هذا الوقت معظما، خاتمة اليوم يختم بطاعة الله، لا ينبغي أن يختمه بكبيرة من كبائر الإثم، فلذا كان اليمين كذبا بعد العصر مغلظة أكثر من غيرها. ولذا فسر بعض المفسرين قول الله تعالى في شهادة الشهود تحبسونهما من بعد الصلاة، قالوا المراد بالصلاة أي صلاة العصر، وهي اليمين أي أو وهو الوقت الذي جرت فيه العادة أن تحلف فيه يمين الشهود، كذلك يمين ما يحصل في اللعان، فوقت العصر اليمين فيه بعد العصر مغلظة. ولذا استحب بعض العلماء أن تكون الحكومات أي القضاء بين الناس وقبول الأيمان بعد العصر، تعظيما لهذا الوقت وتغليظا له. ونقل بعضهم أن حكومات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت بعد العصر، يعني كثير منها، وكان أغلب حكومات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فهذا نستفيد من أن اليمين قد تكون في بعض الأزمنة أغلظ منها في أزمنة أخرى. ثم نبه البخاري اليوم بباب على تغليظ اليمين في بعض المواضع، قال رحمه الله قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، أي قضاء أن يحلف على المنبر، فقال أي زيد أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الباب يختار البخاري رحمه الله أن المدعى عليه يحلف في أي مكان، ولا يجب أن يكون حلفه في موضع معين، بل حيثما حصل الادعاء عليه يحلف. وذهب بعض العلماء إلى وجوب تغليظ اليمين في مواضع معينة، يعني لا سيما في الأموال الكثيرة أو في أمر الدماء أو نحو ذلك. وعزاء الحافظ رحمه الله هنا إلى الجمهور أنه ذهب الجمهور إلى وجوب تغليظ اليمين، قالوا فإن كان في المدينة فيحلف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بمكة فيحلف بين الركن والمقام، أي بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، وإن كان في غير مكة والمدينة فيحلف في المسجد الجامع، أي المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وكانت الجمعة إنما تقام في البلد في مسجد واحد، بل بعض العلماء يرى ذلك واجبا. فقالوا تغلظ اليمين، ولكن رأوا أن ذلك على سبيل الوجوب، والظاهر أن هذا ليس بواجب أن تغلظ اليمين في موضع تكون اليمين فيه مغلظة، ولكن يفعل ذلك في الأمور العظيمة، إذا فعل ذلك فقد فعله السلف. فقد وافق مروان على هذا الطلب الحلف عند المنبر عثمان رضي الله عنه كما ذكره الحافظ، ذكر عند الكرابيسي في أدب القضاء بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان، فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر، أي عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يحلف وقال أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان ألا يحلف إلا عند المنبر، فعزم له فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف، أي لم يرضى أن يحلف عند المنبر وأعطاه بعيرا. هكذا أيضا جاء عن ابن عمر ولكن لم يوجبه إيجابا، خرجه أبو عبيد في كتاب القضاء قال الحافظ بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان وصي رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده، أي وثيقة قد امتحى أسماء الشهود منها، فقال ابن عمر يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، أي اطلب منه يحلف عند المنبر. فقال الرجل يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي؟ الذي يسمعني ثم يسمعني هنا، أي الذي يسمعني هناك عند المنبر وهو الله يسمعني هنا. فقال ابن عمر صدق فاستحلفه مكانه، وهذا ذكره ابن عمر لا على سبيل الوجوب، فالظاهر أن هذا ليس بواجب، ولكن إن فعل ذلك في الأمور العظيمة كأموال كثيرة كأمور الدماء فقد فعله السلف. إضافة إلى ذلك أن هذا أمر ثابت بالدليل أن اليمين في بعض المواضع مغلظة، قد جاء في حديث جابر ابن عبد الله عند أحمد وبعض أصحاب السنن وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث إسناده صحيح. وجاء بنحوه بسند صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره مرفوعا. وجاء عن أبي أمامة في إسناد ضعف. فاليمين عند المنبر مغلظة، كما أن اليمين بعد العصر مغلظة. فإذن نستفيد من هذا الباب ومن الباب الذي قبله أن هناك أمكنة وكذلك أزمنة تكون فيها اليمين مغلظة على اليمين في غيرها. فمن تلك الأزمنة الحلف بعد العصر، ومن تلك الأمكنة الحلف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم صح به الحديث، أو كما قال الجمهور في موضع من البيت الحرام أو في مسجد جامع، والذي صح به الحديث هو تغليظ اليمين عند المنبر. أما عند بين الركن والمقام وفي مسجد جامع هذا ما رأيت له دليلا وينظر. الحلف على المصحف أنا ما أعرف دليلا على هذا، حلف على المصحف وينظر. أخ يقول: هل ورد في صلاة التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة؟ نعم ورد حديث عائشة في الصحيح، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. ولا ينافي هذا أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فعائشة أيضا هي التي روت حديث الركعتين الخفيفتين، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل أو إذا صلى الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأيضا ابن عباس حكى عنه أنه صلى 13 ركعة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بخمس دفعة واحدة. إذا صلى 11 وأضاف إليه ركعتين يستفتح بها، أو صلى 8 وأوتر بخمس متصلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صور غير ذلك، أنه أوتر ب7 متصلة. وأخ يقول: من صحة حديث النهي عن لبس النعال بين القبور؟ صحيح الحديث، حديث بشير ابن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلاه، فقال: يا صاحب السبتيتين. والسبتيتان هما النعلان، النعال السبتية هي النعال التي تكون من الجلد المدبوغ التي يلبسها الناس اليوم، فإن النعال كانت تتخذ من الجلد مباشرة قبل دباغه وتصفيته من الشعر، تسمى النعال العادية. والنعال السبتية هي التي تكون بعد تنظيف الجلد وتصفيته من الشعر ودباغه، وكان يلبسها غالبا ما يلبسها الناس المنعمون، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية. فالشاعر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يمشي بين القبور بنعليه: يا صاحب السبتيتين انزع أو اخلع سبتيتيه. فنهى أن يمشي بين القبور بنعليه، ولا ينافي هذا حديث أنس في الصحيحين أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا، إنما يسمع قرع نعالهم وهم خارجون من المقبرة، ليس في أنهم يمشون بين القبور بنعالهم، لكن حين يخرجون من المقبرة وعليهم نعالهم يسمع قرع نعالهم. أيضا ظاهر الحديث أن المراد أنه يسمع وطأ أرجلهم وإن لم يكن عليهم نعال، أي يسمع انصرافهم، هذا معنى الحديث، يسمع انصرافهم وخروجهم من المقبرة. أخني ينقل فائدة عن الشيخ الفوزان والعهدة على الناقل، قال: وضع اليد على المصحف والحلف عليه لا أصل له، وإنما هو من فعل العوام في شرح إغاثة اللهفان. أخني يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه أو إلى أخت زوجته؟ لا، لا يجوز لا هذا ولا هذا، فزوجة أخيه وأخت زوجته كلاهما امرأتان أجنبيتان عنه، والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه. أخني يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه، يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون، فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين، وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة، وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله، فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر، كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس. والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.